وقلنا إن كتاب الطهارة هذا أنه يشمل باب المياه وباب الآن وصفة الاستنجاء وصفة الوضوء ومسح الخفين. الآن يتكلم عن نواقض الوضوء. لما ذكر الوضوء وما يشترط للوضوء وما يستحب، يعني ذكر مكملات، ذكر الأشياء التي تنقض الوضوء، ذكر الأشياء التي إذا وجدت أو وجد شيء منها بعضها انتقض الوضوء. والإنسان لازم أنه يعرف مكملات الوضوء ويعرف نواقض الوضوء حتى تكون طهارة صحيحة. لو عرفت مثلا شروط الوضوء، عرفت شروطه وعرفت احكامه، ولكن ما تعرف مفسداته ولا نواقضه، يعني ما عرفت احكامه كله، ياتي عليك شيء ينقض وضوءك وانت لا تحس بهذا، تظن انك عرفت طهاره وقد انتقضت طهارته. ولهذا لما ذكروا الوضوء ومكملاته وشروطه ذكروا النواقض التي إذا وجد شيء منها نقض الوضوء. فقال باب نواقض الوضوء، والمراد بالنواقض المفسدات التي إذا حصلت أفسدت الوضوء، أفسدته ونقضته. ذكر أنها ثمانية أنواع، إذا حصلت كلها هذا الشيء معروف، وإن حصل واحد منها انتقض وضوء الإنسان وبطلت طهارته الصغرى. لأن يعني عندنا طهارة الصغرى وطهارة الكبرى. الطهارة الكبرى هذه الطهارة مثلا من الحدث الأكبر، من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس، هذا يسمى حدث أكبر، هذا الحدث الأكبر. والحدث الأصغر هذا هو الذي يعني يكمله الوضوء، غسل أعضاء الوضوء. فقال باب نواقض الوضوء، يعني مفسدات الوضوء، باب مفسدات الوضوء، وهي ثمان. أحدها الخارج من السبيلين، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. الخارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء. السبيلين معروفين، القبل والدبر، هذا السبيلين. سبيلين يعني اثنين، القبل سواء كان من الذكر من الرجل او من المرأة، والدبر من اي واحد منهما، هذا ايش؟ هذا السبيلين. فاي شيء يخرج من هذين الطريقين فانه ناقض للوضوء، سواء كان نجس مثل البول والغائط، او سواء كان طاهر مثلا خرج حجر مثلا، انسان عنده مثلا مرض عنده حجر بالكلى وخرج حجر مع ذكر، ينقض الوضوء ولو كان الحجر طاهر، الحجر ناشف وطاهر، ولكنه ما دام انه خرج من السبيل فهو ناقض للوضوء. او مثلا امرأة ولدت امرأة ولا خرج مع الولادة دم، خرج الجنين، خرج الطفل من بطن امه بلا دم، هذا طاهر، الولد طاهر ما هو نجس، ولهذا لا يكون عليها نفاس، ما يكون عليها نفاس، لأن النفاس هو خروج الدم. فالمرأة إذا ولدت بلا دم ما عليها نفاس، تتوضأ وتصلي، ولكن نادر أن امرأة أنها تضع ولا يخرج مع الوضع دم، هذا من النوادر. لكن لو وجد، وقد يوجد، لو وجد فهذا لا يوجب النفاس. المرأة لا تزال طاهرة، وإنما عليها أن تتوضأ وضوءها للصلاة وتصلي وتصوم، وزوجها يجامعها وكل شيء، ما دام لأن النفاس هو الدم الخارج من أثر الولادة، الدم الخارج من أثر الولادة هذا هو النفاس. ما دام هذا الدم يخرج فالمرأة نفساء، فإذا انقطع الدم انقطع عنها النفاس. طال الوقت القصر، وأنا يتقيد بأربعين يوم، لكن الغالب أنه ينقض أربعين يوم يخرج، لكن لو انقطع قبل ذلك فالمرأة تعتبر طاهرة، تصلي وتصوم وتمس المصحف وتتلو القرآن ويجامعها زوجها، يعني قد طاهر. فقال أحدها الخارج من السبيلين، الخارج يحصل الفرج، لأن المني طاهر أول وآخر، وإنما الواجب عليها الوضوء، الواجب عليه أن يتوضأ لأنه خرج شيء من أحد السبيلين، وإن كان الخارج طاهر، فالولد بلا دم والحجر والمني بعد الغسل، هذا كلها أشياء طاهرة إذا خرجت انتقض الوضوء، ولكن لا يجب الاستنجاء ولا يجب الاستجمار ولا يجب غسل الفرج، لا يجب شيء من هذا، لأن هذه أشياء طاهرة. مثل ذلك الريح التي تخرج من الإنسان طاهرة، لو الإنسان مثلا أحدث في وسط الماء والماء قليل ما يتنجس الماء، لأن الريح هذه أحدث في سراويله أو في ثيابه طاهرة، بس يجب عليها الوضوء، يجب عليه أن يتوضأ لأجل هذا الخارج. أما أنه يغسل فرجه من أثر من الريح هذا يكره أو يحرم، لأنه ما ورد بالشرع خروج غسل الدبر من خروج الريح. فقال أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، حتى ولو شيء يسير جدا فهو ينقض الوضوء، لو نقطة ما يدرك الطرف بلل، بس حصلت بلل في رأس الذكر انتقض الوضوء ولو كان طاهرا كان أو نجسا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، رواه أحمد والنسائي. وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليهما. وقوله للمستحاضة توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود. فخلاصة هذا الناقض أنه كل شيء يخرج من أحد السبيلين أنه ناقض للوضوء، قليلا كان الخارج أو كثير، طاهرا كان الخارج أو نجس، إذا خرج شيء من أحد السبيلين انتقض الوضوء، لكن إن كان نجس كالبول والغائط وجب الغسل أو الاستجمار، وإن كان غير نجس كالولد بلا دم والحجر والماني ونحو ذلك فإن الواجب الوضوء ولا يجب غسله ولا الاستنجاء منه. هذا واحد من مفسدات الوضوء، هذا واحد من نواقض الوضوء. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، إذا خرجت النجاسة من بقية البدن انتقض الوضوء، انتهينا من السبيلين الآن من بقية البدن، خرج من الأنف، خرج من الفم، خرج جرح بالبدن، خرج يعني من أي طريق من غير السبيلين انتهى أمرنا عرفناه، لكن هذه نجاسة خرجت من غير السبيلين. وإن كان إنه قليل شيء قليل ما هو كثير فهذا لا ينقض الوضوء. قال فإن كان الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، يعني قليل هو كثير. وإن كان غيرهما كالدم والكدم والقي نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. إذا رأيته بنفسك إنه كثير فحش يعني كثر، شفت فاحش يعني كثير بخاطرك وبنفسك اعتبره ناقض للوضوء، شفت بخاطرك انه يسير انه يسير فهذا لا ينقض الوضوء، يعني ست نقاط سبع نقاط الى اخره، اذا اداء هذا يعتبر قليل. فاذا كثر وصار صب صب وصار يعني اكثر من هذا اعتبره انه ناقض. اذا خرج مثلا الانسان مثلا القلس هذا خرج مثل ملء الفم، مثل ملء الفم هذا من ايش؟ من القي، هذا ما يعتبر نقض. اذا خرج الانسان قاع وخرج قي كثير هذا ايش؟ هذا ناقض للوضوء. ما دام قلس يسمونها القلس هذه، دائما الانسان اذا تجشى يعني تجشى يعني ترى اذا تجشى خرج معه الشيء يصير يحسه فمه يخرج من المعده تخرجه الريح تخرج من المعده، هذا ما ينقض الوضوء، هذا شيء يسير ولو انك تفلته واخرجته هذا يسير ما ينقض الوضوء. لكن اذا كان كثير اذا كان كثير خرج هذا يعتبر ناقضا ايش؟ للوضوء. صار اذا كان الخارج من غير السبيلين ففيه تفصيل، ان كان بقول او غائط فهو نقض قليل او كثير، قليل او كثير ينقض الوضوء. وان كان لا الا الخارج ما هو من السم ما هو من البول والغائط، دم قي قيح رعاء اي شيء ده، فهذا ان كان انه كثير ورايته واستحرمته انت واستكثرته فهو ناقض للوضوء، وان كان لا الا ترى انه قليل فهذا غير ناقض للوضوء. طيب ليش الامر علق بي انا؟ علق بك انت لان في حرج، اقول في حرج اننا نروح نجيب انسان نقول ايش تقول هذا هو كثير او قليل، هذا علق امره بنفسك. اذا رايت انه كثير فاعتبر انه ناقض للوضوء، وان رايت انه قليل فاعتبر انه غير ناقض للوضوء. على ان كثير من اهل العلم يرون ان هذه الاشياء ان هذا الشيء ان الخارج من بقيه البدن انه لا ينقض الوضوء، هذا قول جيد، القول بان الخارج من بقيه البدن لا ينقض الوضوء قول جيد، لكن من باب الاحتياط من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك الاحتياط ينبغي للانسان ان اذا خرج الشيء وفحش وكثر خرج من بقيه بدنه انه ايش؟ ينتقض الوضوء. مثلا خرج من رعاف مثلا قاع، خرج من جرحه دم او قيح او صديد او نحو ذلك، اذا كان كثير ينبغي للانسان انه ايش؟ انه يتوضا. فان كان الخارج يسير وليس بكثير فطهارته باقيه، طهارته باقيه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش انه دم العرق فتوضئي لكل صلاه، رواه الترمذي. يعني هذه فاطمه هذه كان يخرج من فرجها يخرج من فرجها دم كثير، فجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تدع الصلاه انه حيض، قال لها النبي لا هذا ما هو حيض، هذا ما هو حيض، هذا عرق يعني عرق من طلق، يعني هذا مرض، يعني كان يقول هذا مرض وليس بحيض، فأنت توضئي لكل صلاة، فهذا خارج من بقية البدن وليس إيش؟ وليس من السبيل. رواه الترمذي وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء يعني خرج من فمه القي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، فلقيت ثوبان، ثوبان هذا مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا صببت له وضوءه، رواه أحمد والترمذي. وقال هذا أصح شيء في هذا الباب، ولا ينقض اليسير. قيل وأصح شيء في هذا الباب ما هو معنى أنه باب، لا يعني في هذه المسألة يسمون المسألة باب، يسمون المسألة باب، يقول أصح شيء في هذا الباب يعني في هذه المسألة التي وردت، يعني أصح حديث ورد في هذه المسألة هذا الحديث. ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، قال الثاني الخارج من بقية البدن، يعني خارج من غير السبيلين من بدنك لكن ما هو من السبيلين. هذا إن كان بولا أو غائط نقض قليله وكثيره، وإن كان غير بول ولا غائط فهذا ينقض ما فحش في نفسك، ما كثر وفحش نقض، وما كان وما لم يفحش ورأيته قليلا يسيرا فهذا لا ينقض الوضوء. هذا ناقضي. الناقض الثاني زوال العقل، زوال العقل أو تغطي بإيش يزيل العقل؟ قال أو تغطي بإغماء أو نوم، مما الإنسان أغمي عليه أو نام، أو مثلا بنج أو نحو ذلك من أنواع من أنواع التي تزيل العقل، التي تزيل العقل. فإذا زال العقل، إذا زال العقل انتقض الوضوء، لأن العقل هذا هو الذي يتحكم بالإنسان، الذي يتحكم بالإنسان عقله وتمييزه، ويدري خرج من الشيء أو ما خرج من الشيء، يقدر يمنع الخارج وقد لا يريد ولا يمنعه. لكن إذا ذهب العقل، إذا ذهب العقل ما حد بقي الشيء، يخرج الخارج الإنسان ما درى عنه، يخرج الخارج من غير إرادته، فجعل جعل زوال العقل من نواقض الوضوء، لأنه مظنة أنه يخرج شيء من السبيلين ما حسين ريحة وغير ذلك. الثالث زوال العقل بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. هذا أصح حديث في هذه المسألة. أما قولها العين وكاء الشح فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود. الشح حرقة الدبر، الشح حرقة الدبر، يعني كالإنسان مدام الصاحب كأنه موكيها، موكيها مثل ما يوكي الإنسان كلبته، مثل ما يوكي صميله. فإذا نام استطرق الوكاء، ما حد يعني الإنسان يخرج منه الشيء وما درعاه. العين وكاء الشاه فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحو فينقض إجماعا، قاله بالشرح. يعني هذه الأمور التي تزيل العقل مثل والعياذ بالله السكر أو مثل الجنون أو مثل الإغماء فهذه تنقض مطلقة قليلة وكثيرة. بقينا بالنوم، النوم هل ينقض الوضوء ولا لا؟ نشوف. قال إن كان النوم كثير نقض الوضوء، إذا كان النوم كثير نقض الوضوء، وإن كان النوم يسير فإنه لا ينقض الوضوء. طيب إيش اليسير وإيش الكثير من النوم؟ قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا، ما له حد محدود، ما تعرف عليها الناس، ما تعرف الناس عليه أن هذا نوم يسير فهذا لا ينقض الوضوء. فإذا كان نوم كثير انتقض الوضوء، هذا راجع للعرف. النعاس وخفق الرأس وهذه الأشياء هذه ما تضر ولا تنقض الوضوء. وأما إذا استغرق الإنسان بالنوم أو رأى حلم أو نحو ذلك هذا نوم كثير ينقض الوضوء، هذا نوم كثير ينقض الوضوء. قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس، إنسان جالس، إنسان جالس أو قائم، نعس وهو قاعد أو نعس وهو واقف، هذا ما ينتقض وضوءه. لو كان نوم حقيقي كان سقط على الأرض، كان سقط على الأرض. لما روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضعون، رواه مسلم بمعنى. وفي حديث ابن عباس فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمة أذني، رواه مسلم. الحديث الأول عن أنس في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء، يصلون المغرب ثم يجلسون ينتظرون صلاة العشاء، أثناء جلوسهم هذه رؤوسهم تخفق من النعاس، رؤوسهم تضرب على صدورهم، أذقانهم تضرب على صدورهم إيش من النعاس والإغماء. ومع هذا إذا أقيمت الصلاة قاموا وصلوا ولم يتوضأوا. ليه؟ قالك لأن هذا نوم يسير من قاعد، هذا نوم يسير من قاعد. وكذلك يقول الحديث ابن عباس التقدير نقض الوضوء. هذه ثلاثة أشياء من نواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، الخارج من بقية البدن، زوال العقل. زوال العقل بإغماء أو جنون أو نوم كثيف، أو نوم كثيف، كل هذه من نواقض الوضوء. طيب الرابع من نواقض الوضوء ما هو؟ قال مس بيده فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبر. هذا الناقض الرابع، إن الإنسان يبيده هذا يد بالكف، المراد باليد بالكف، سواء في ظاهرها أو في باطنها أو في حرفها أو في أصابعها، مسست فرج آدم، مسست فرج آدمي، سواء كان فرجك أنت أو فرج غيرك أو فرج غيرك، بلا حائل، مسسته بغير حائل. أما لو مس الإنسان فرجه من وراء الثوب أو من وراء السروال ما يضر، هذا ما يضر، ولو كان يعني حتى ولو كان منتشر الذكر، وكان الذكر منتشر، ولكن المراد بذلك الذكر المتصل، فالذكر المنفصل هذا ما يضر. فلو مثلا في غرفة العمليات أو نحو ذلك ما نقض الوضوء. نعم، قال مسه بيده لا بظفره، لا إيه؟ لا بظفره. فلو فرضنا أنه مس الذكر برأس الظفر، برأس الظفر ما انتقض. قال ليه؟ ليش ما انتقض؟ ما هو الظفر من اليد؟ قال الظفر هذا قابل للانفصال، الظفر هذا قابل للانفصال، فهو لا يحسن من اليد، الظفر لا يحسن من اليد لأنه ينفصل. فالمهم أن مس الذكر أو مس حلقة الدبر أو مس حلقة الدبر باليد بالكف، بالكف هذا ناقض الوضوء. فلو مس الذكر برجله أو مسه بكوعه أو مسه برأسه هذا ما ينقض الوضوء. المس خاص باليد، المس خاص بالكف، يقيل اليد، فالمراد فيها الكف دون الظفر. قال الرابع مسه بيده لا ظفره، لا إيه؟ لا ظفره، فرج الآدمي المتصل بلا حائل، تمسه بلا حائل. أما لو مسست الذكر بحائل فهذا لا ينقضه حتى ولو كان لشهو، لو كان لشهو أو حلقة الدبر أو مس حلقة الدبر أيضا كذلك لا ينقض الوضوء. ما الدليل على هذا؟ قال لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد هو حديث صحيح، هذا حديث حديث بسرة، هذا حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة الصحيح، وهذا عام، ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك بالحرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يقول ما دام أنه بالحديث أنك إذا مسست فرجك أنت فمسست ذكرك أنت وهو بضعة منك وقطعة من جسدك، فكيف لو مسست هذا من غيرك؟ هذا معنى كذا، معنى قوله ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه، ما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام نص على ان مسك ذكرك بنفسك ينقض الوضوء، فمسه من غيره من باب اولى. لا مس الخصيتين، لا مس الخصيتين. فلو مس الإنسان الأنثيين الخصيتين بيده هذا لا ينقض الوضوء، المدار على مس الذكر، على مس إيش؟ الذكر هو الذي ينقض الوضوء. أما ما عداه فالخصيتان لا، مسهما لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، ولو كان بشهوة. ولا مس محل الفرج البائن، يعني هذه تصورات، لو يعني ما فرضنا لو أزيل الذكر، لو أزيل الذكر ومس مكانه ما انتقض وضوءه، لو أجري له عملية وأزيل هذا، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. هذه أربعة نواقض مرنا، إيش أربعة من نواقض الوضوء ومن مفسدات الوضوء. الخامس لمسه الشهوة لشهوة من غير حائل. يعني عندنا ايش؟ يعني هذا الخامس ما معناه؟ يقول لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر بقيدين، القيد الاول ان يكون بشهوة، القيد الثاني ان يكون بلا حائل. فالرجل اذا مس المرأة لشهوة، اذا مس المرأة لشهوة انتقض وضوء. اذا مسست المرأة سواء حتى ولو كانت ذات محرم او زوجتك او اجنبي او انسان انهم امرأة مسستها، ولكن مسستها بشهوة او صافحتها بشهوة او هذا انتقض او قبلتها بشهوة انتقض الوضوء، انتقض ايش؟ وضوء. لكن بأمرين، الاول شهوة انك يوم تمسها بشهوة، ما هو يعني مس عادي، لا بشهوة. الامر الثاني ان يكون من غير من دون حائل. اما اذا كان لا صافحتك او لمستك من وراء عباتها او من وراء مثلا ثوبها او نحو ذلك او انت كذب، هذا ما في شيء، هذا ما ينتقض الوضوء، هذا ما ينتقض الوضوء. ينتقض الوضوء اذا مس الرجل المرأة، اذا مس الرجل المرأة بشهوة وبدون حائل انتقض وضوء، انتقض وضوء. وبالعكس هي لو مست الرجل، المرأة لو مست الرجل بشهوة وبدون حائل انتقض وضوءها. فإن كان مسته بدون شهوة، مس عادي مثلا بالطواف جت يده على يد امرأة تطوف منه قريبة منه، ما انتقض وضوء. أو مثلا مسها بشهوة لكن بحائل، ما ينتقض وضوءه. مذهب الإمام الشافعي هو الذين ينقضون مس المرأة ولو ايش؟ ولو بدون حائل، ولو بلا شهوة. إذا مس الإنسان المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة انتقض الوضوء. هذا فيه حرج، هذا فيه حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمس نساءه ولا ذكر، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في حجرته، وكانت عائشة تعترض في قبلته، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها بيده. فلو كان مس المرأة بدون شهوة ينقض الوضوء، ما مسها، يمكن يمسها وقد انكشف ثوبها. وبدليل على هذا أن مس المرأة بدون حائل أنه غير ناقض للوضوء، لكن بشرطين. الشرط الأول أنك مسستها بدون شهوة، فإن مسستها بشهوة انتقض الوضوء. الأمر الثاني أن يكون المس بلا حائل، من غير حائل. يقول ولو كان الممسوس ميتا او عجوزا او محرما، يعني ولو ان المسيت مسست مثلا امرأة متوفي، امرأة متوفي على السرير، او عجوز ما تشتهى، عجوز لا تشتهى، لكنك مسستها لشهر، او محرم بنتك او اختك او نحو ذلك، هذا الشيطان فهذا كله ايش؟ ينتقض الوضوء. اما اذا مسستها من دون شهوة او مسستها بدون حائل فهذا لا ينقض الوضوء، لقوله تعالى او لامستم النساء، وقوله او لمستم فيها احدى القراءات او لمستم النساء، لامستم فسروها بان المراد بالمماسة هنا الجماع، لكن لمستم هذه يعني نص على ان المراد باللمس انها اللمس العادي. قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، نعم، اذا قبل الانسان امرأة